السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى أحبابه وأتباعه وحزبه وعلى كل من سلك طريقه وسار على درجه. أما بعد، فما زلنا معا في شرح العقيدة الواسطية في صف متكرر تسجيله، ونقول بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فلا هادي له، اللي عنده صحبة الصوت من عندكم عايز يشتغل خالص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فما زلنا معا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى علمائنا ومشايخنا أجمعين، وما زلنا معه رحمه الله في إثباته صفات الله عز وجل من القرآن الكريم. وكنا في المحاضرة الماضية توقفنا عند إثباته للمشيئة والإرادة، فقال رحمه الله وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وتوقفنا عند هذه الآية في قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو معلوم في اللغة أنه حرف امتناع لامتناع، والجواب جواب لو منفي بما. دائما في اللغة الأفصح أنه إذا كان جوابها منفيا بما تحذف لام التوكيد، فلا يقال لو شاء الله لما اقتتلوا، تحذف لام التوكيد، هذا هو الأفصح. ولذلك قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذا كان الجواب مثبتا العكس، فإنه يجوز ثبوت اللام ويجوز حذفها. قال الله عز وجل: ولو نشاء لجعلناه حطاما. وقال في نفس السورة في سورة الواقعة: لو نشاء جعلناه أجاجا. فهنا أثبت اللام، لام التوكيد، لو نشاء لجعلناه حطاما، وهنا حذف لام التوكيد، لو نشاء جعلناه أجاجا. ففي قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعود الضمير فيها على المؤمنين والكافرين، أي أن المؤمنين لو أن الله تبارك وتعالى أراد أن لا يقتتلوا لما اقتتلوا، ومعنى ذلك أنهم اقتتلوا بمشيئته واقتتلوا بإرادته سبحانه وتعالى. فهذا يثبت أن الله عز وجل شاء أن يقتتلوا، وأنه لو شاء ما اقتتلوا. ثم قال سبحانه وتعالى في نفس الآية: ولكن الله يفعل ما يريد، لإثبات إرادته الكونية في القتال بين الفريقين، أو في القتال بين الفريقين المسلمين والكافرين. والإرادة هنا الله يفعل ما يريد هي الإرادة الكونية، ولعلنا تكلمنا قبل ذلك عن الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وبينا أن فريق الجبرية يثبت إرادة واحدة فقط هي الإرادة الكونية، فأصبح عندهم الإنسان العاصي مجبورا غير محاسب. والقدرية المعتزلة يثبتون الإرادة الشرعية فقط، فعند ذلك يؤصلون أنه يقع في ملك الله عز وجل ما لا يريد. من تأصيل مذاهبهم أنه يقع في ملك الله عز وجل ما لا يريده، ففي زعمهم أن المعاصي وأن الكفر لا يريده الله تبارك وتعالى كونا، وأن الله تبارك وتعالى ليس له إلا الإرادة الشرعية فقط. فهنا الله عز وجل يقول: ولكن الله يفعل ما يريد، أثبت لنفسه الإرادة عندما يريد شيئا فإنما يفعله سبحانه وتعالى. وقال في غير هذا الموضع: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إثبات صفات المشيئة والفعل والإرادة في هذه الآية، في هذه الآية فيها إثبات صفات المشيئة، ولو شاء الله ما اقتتل، وكذلك صفة الفعل أن الله تبارك وتعالى يفعل، ولكن الله يفعل، والإرادة يفعل ما يريد. وفي قوله تعالى: يفعل ما يريد، باعتبار أفعال العباد من حسنات أو سيئات أو أعمال، فهي فعل غير مباشر لله عز وجل، لأن الله عز وجل قدر على العباد هذه الأفعال، والفعل هو الإنسان، فلا يصح أبدا أن ينسب فعل العبد إلى الله تبارك وتعالى على سبيل المباشرة، لأن المباشر للفعل هو الإنسان، لكن ينسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى على سبيل الخلق والتقدير فقط. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الفعل وقدره، وقام الإنسان بنفسه بفعله، كما سنتحدث عن ذلك بالتفصيل والبسط في موضعه في باب القضاء والقدر إن قدر الله تبارك وتعالى لنا البقاء. أما الأفعال المباشرة التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى هي ما يفعله سبحانه بنفسه، كالخلق والاستواء على العرش، النزول إلى السماء الدنيا، إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى التي يفعلها بنفسه. قوله سبحانه وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يستدل ابن تيمية أيضا بهذه الآية على إثبات صفة الإرادة لله عز وجل. قال: أحلت لكم، والمحل هو الله تبارك وتعالى، فها هنا أيضا الله عز وجل يحل ويحرم ما أحله النبي فبإذن الله عز وجل، ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فبإذن الله تبارك وتعالى، إن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وكلامه في جانب الشرع كله وحي. كلام النبي عليه السلام في جانب الشرع كله وحي، كقول النبي عليه السلام مثلا: أحلت لنا ميتتان ودمان. أحل النبي عليه السلام السمك والجرادة كميتتين، فهل أحل هذا بعد قول الله عز وجل حرمت عليكم الميت، هل أحل من عند نفسه أم بإذن من ربه؟ لابد أن يكون بإذن من ربه تبارك وتعالى، لأن نبينا لا يتجاوز أمر ربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام لا يتجاوز أمر ربه أبدا. أحلت لكم بهيمة الأنعام، الأنعام جمع نعم، وهي تتمثل في الإبل والبقر والغنم، الأنعام تتمثل في الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، يعني كلمة بهيمة تطلق على أي حيوان، لكن بهيمة الأنعام هي ما ذكر من الإبل والبقر والغنم. قوله تبارك وتعالى إلا ما يتلى عليكم، أي إلا الذي يتلى عليكم بعد، إلا الذي سوف نتلوه عليكم بعد ذلك، في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. نرى في هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هل الخنزير من بهيمة الأنعام؟ الخنزير ليس من بهيمة الأنعام. إذن الاستثناء في قوله إلا ما يتلى عليكم، واستثناء لحم الخنزير من مما أحل هو استثناء منفصل عن بهيمة الأنعام. الاستثناء إما أن يكون استثناء متصلا أو استثناء منفصلا، فالاستثناء المتصل أن يكون من جنس الشيء، تقول حضر الطلاب إلا واحدا، فهنا إلا واحدا أي إلا طالبا، فبينا أن المستثنى من جنس نفس الحضور. أما إذا قلت حضر الطلاب إلا المعلم فأصبح الاستثناء بعيدا عن الجنس، استثناء منفصل. وفي هذا قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فأكد ربنا أنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة، وفي هذه الآية رد على أولئك الذين يقولون إن إبليس أصله من الملائكة، فإبليس أصله من الجن وأصل خلقته من النار كما بيّن ربنا تبارك وتعالى في غير موضع بالقرآن الكريم. فالاستثناء هنا استثناء منفصل، الله تبارك وتعالى يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فما يطلع علينا من التحريم بينه ربنا تبارك وتعالى في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، إلى آخر الآية. في قوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، الإرادة هنا إرادة شرعية لأن المقام مقام تشريع، بخلاف إرادته في الآية السابقة إن الله يفعل ما يريد في قوله تبارك وتعالى ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه إرادة كونية لأنها واقعة في فعل شيء كوني حدث، فبين ربنا تبارك وتعالى أنه يفعل ما يريد إنها إرادة كونية، لكنها هنا في آيات الأحكام التي تبين أحكام الحلال والحرام يقول الله عز وجل يحكم ما يريد، فهذه إرادة شرعية لأن المقام مقام تشريع. هذه الآية فيها من الصفات التحليل والحكم والإرادة. قال أيضا وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، والإرادة في الآية هي الإرادة الكونية، فمن يريد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة كونية لأن الله تبارك وتعالى من الناحية الشرعية يريد من الناس جميعا أن يؤمنوا وأنزل الشرع من أجل ذلك، لكنه اقتضت إرادته ومشيئته أن يكون هناك من الناس صنفان، أن يكون هناك صنفين من الناس، صنف مؤمن وصنف كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فعندما يكفر إنسان فقد كفر بإرادة الله تبارك وتعالى، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن اهتدى فبإرادة الله عز وجل، من كفر أو اهتدى فبإرادة الله تبارك وتعالى، إما أن يشرح صدره للإسلام إذا كان قدر له أن يكون مؤمنا وأراد الله عز وجل له ذلك، وإما أن يضله ويبعده عن الإسلام ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كما قال الله تبارك وتعالى. ومن يرد الله أن يهديه، من اسم شرط جازم، يرد مجزوم على أنه فعل الشر، يشرح صدره للإسلام مجزوم بجواب الشر، والشرح شرح الصدر هو شقه أصل التوسعة، وشرحت الأمر أي بينته وسعت فيه حتى تبين، فهذا هو شرح الصدر، أصله أنه وسع صدره حتى يقبل كل ما في الإسلام من شرائع. فالله تبارك وتعالى يشرح صدره للإسلام وشرائعه فيقبل عليه، فإذا رأى الإنسان من نفسه شراحا وإقبالا على الطاعة يعلم أن الله أراد به خيرا، والعكس لهذا فإن الأعمال تكون ثقيلة على المنافقين كما بين النبي عليه السلام، كما أنها قرة عين المؤمنين كصلاة الفجر والعشاء، قال النبي عليه السلام جعلت قرة عيني في الصلاة. نجد أن المؤمن المنشرح صدره إذا ما فاتته صلاة الفجر يوما نجده حزينا كئيبا، ونجده يعني يعلم أنه قد فاته شيء ثمين، لكن المنافق لا يكترث قام أم لم يقم، بل إنه يتعمد عدم القيام، قد يسمع صوت الأذان فلا يقوم للصلاة. فكما قدمنا يشرح صدره للإسلام أن يوسع صدره للقبول الإسلام أصلا وفرعا. الأصول هي العقائد، والفروع هي التكاليف من الواجبات والأحكام وغير ذلك، وغير ذلك من الإخبار الذي في كتاب الله عز وجل، كل هذه من الفروع. فكلما كان الإنسان أشرح صدرا بالإسلام وشرائعه كان أدل على إرادة الهداية له. ثم قال وقوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، يصعد أي يتكلف الصعود بصعوبة، ومعلوم في اللغة أنه كلما زاد المبنى زاد المعنى، يعني الكلمة المجردة تكون في أرق معانيها في أخف معانيها، فصعد بخلاف تصعد، صعد يعني صعد بسهولة ويسر، أما تصعد يعني تكلف الصعود وهكذا. تكلف الصعود لا شك أنه فيه مشقة وتعب بخلاف ما يعينه الصاعد من انخفاض الضغط الجوي، يعني معلوم أن الذي يصعد في السماء يجد انخفاضا في الضغط الجوي فيحس بضيق في الصدر وبآلام في الأذنين وغير ذلك مما يحسه راكب الطائرة عندما ترتفع في السماء، وهذا تصوير قرآني بليغ ليبين أن الإنسان كلما ابتعد عن الأرض انخفض الضغط الجوي لانخفاض وزن عمود الهواء، وبالتالي فإنه يحس بالضيق الشديد في صدره ويحس بالحرج. الله تبارك وتعالى يقول ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الآية تثبت الإرادة الكونية لله تبارك وتعالى، فهي من يرد أن يهديه ومن يرد أن يضله، كل هذا حول الإرادة الكونية لله تبارك وتعالى فقط. الآية فيها من الفوائد المسلكية أنه على الإنسان أن يتقبل الإسلام بصدر منشرح وقبول نفس، فإذا رأى في نفسه غير ذلك فليعلم أنه من الطائفة التي أراد الله تبارك وتعالى لها الإضلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وأن يشرح صدورنا لتقبل ما فيه من الأعمال والتكاليف. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه علامة الإيمان، أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا مما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان ضد مصلحته. وفي الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفوائد المسلكية أيضا أن نعلق خوفنا ورجاءنا بالله، لأن كل شيء بإرادته سبحانه وتعالى. الفوائد المسلكية المتعلقة بهذه الآية: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فعلينا أن نعلق خوفنا ورجاءنا بالله عز وجل، لأن كل شيء بإرادته، وأن نفعل ما أراده شرعا سبحانه وتعالى لأنه يحبه. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن إثبات صفة محبة الله تبارك وتعالى لأوليائه على ما يليق بجلاله. فالله تبارك وتعالى يحب أولياءه ويكره أعداءه، فأثبتها أيضا من الكتاب بقوله، قال: وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود. فهذه كلها آيات أثبتت أن الله تبارك وتعالى معذرة من النت بيفصل. فهذه الآيات أثبتت محبة الله تبارك وتعالى لأوليائه كما هو واضح في هذه الآية، في قوله تعالى: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. إحسان الشيء هو الإتيان به على أكمل وجه. إحسان الشيء هو الإتيان به على أكمل وجه. والإحسان يكون في العبادات والمعاملات. الإحسان يكون في العبادات وفي المعاملات، وهو أرفع المقامات وأعلاها، لأن كما نعلم في حديث جبريل قال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في معاملة الخلق يتمثل في حسن الخلق. الإحسان في معاملة الخلق يتمثل في حسن الخلق، الذي قال عنه العلماء: هو بذل الندى وكف الأذى وبسط الوجه، ووضع ذلك كله في على مقتضى الحكمة. يدخل في ذلك أيضا الإحسان في المعاملات من بيع وشراء وإجارة ونكاح وغير ذلك من المعاملات، كل ذلك من الإحسان. الله تبارك وتعالى يقول: أحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالإحسان فيه تجاوز، بخلاف الإحسان مرتبة عالية، بخلاف العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل هو أن يأخذ الإنسان حقه لنفسه تماما، الإحسان أن يتجاوز عن شيء من حقه، وهذا من الإحسان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فشمل كظم الغيظ، شمل الإحسان كظم الغيظ والعافية والعفو عن الناس، شمل الإحسان كظم الغيظ والعفو عن الناس. فقد يخطئ الإنسان في حق إنسان آخر، ثم هذا الإنسان الذي أخطئ في حقه إذا به يعفو ويتجاوز، هذا من الإحسان، والله يحب المحسنين. وقوله تبارك وتعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله تبارك وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فهذا أيضا بيان لحب الله تبارك وتعالى لهذه الطائفة من الناس، فسبق بيان أن الله يحب المحسنين، وهذا حظ على الإحسان، يعني مرتبة عالية عظيمة يجب أن يسعى إليها، لأن فيها محبة الله تبارك وتعالى. قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، الفعل قسط وأقسط، إذا كان مجردا من غير التعدي بالألف بالهمزة فقسط بمعنى جار، قسط بمعنى جارة، وأقسط وأقسط إذا تعدت بالهمزة فهي بمعنى عدلة، فدخول الهمزة على الفعل تعكس معناه في هذه الحالة، وتسمى هذه الهمزة تسمى همزة السلبي، أي أنها تسلب الفعل معناه أو تقلبه، دخول الهمزة على الفعل الثلاثي إما أنها تتعدى به أو تعكس معناه، إما أنها تتعدى به أو تعكس معناه، يعني مثلا إيه طعم وأطعم، فها هنا طعم يعني أكل هو بنفسه، وأطعم يعني أطعم غيره، فتعدى بالفعل إلى غيره، وإما أنها تدخل على الفعل فتعكس معناه كما في الحالة التي أمامنا، الفعل قسط بمعنى جار وظلم، وأن منا في سورة الجن وأن منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، قال فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، بخلاف المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، والمقسط من الفعل أقسط، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. فقوله تعالى وأقسطوا أي اعدلوا، فالعدل أيضا يكون في العبادات وفي المعاملات، في الآية الأولى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، في الآية الثانية وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فعلى الإنسان أن يلتزم العدل وأن يكون منصفا من نفسه، لأن الإنسان دائما ينظر إلى مصلحة نفسه ولا يحاول أبدا أن ينصف من نفسه مع الناس، فإذا ما كان الخطأ صادرا منه تجاهل عنه وتعامى، وإذا كان الخطأ صادرا من غيره فإنه يضخم هذا الخطأ ويحاول دائما أن ينال حقه بطريقة أو بأخرى، بل إنه يحاول أن ينال أكثر من حقه. فالله تبارك وتعالى يأمر في أمثال هذه الحالات في المعاملات مع الناس بالقسط، فمن العدل في العبادة أن نقدم الشكر لله على نعمه وأن تستخدم في طاعته سبحانه وتعالى، من العدل في العبادة أن نقدم الشكر لله على نعمه وأن تستخدم النعم في طاعته سبحانه وتعالى، من جل الناس أكثر الناس يستخدمون نعم الله تبارك وتعالى في معصية ربهم جل في علاه، إذ لا يستطيع عاصم أبدا أن يعصي ربه إلا بنعمة من نعم الله عز وجل عليه، لا يستطيع أبدا أن يعصي ربه إلا بنعم الله تبارك وتعالى عليه، فلو انقطعت عنه نعم الله ما استطاع أن يعصي ربه، فالقوة التي يمارس بها الفعل نعمة، والعين التي يرى بها ما سيفعل نعمة، واليدان اللتان تتحركان حتى تفعل ذلك الفعل الذي حرمه الله هي نعمة أيضا، فكل ذلك من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، قد يرزق الله تبارك وتعالى الإنسان مالا وفيرا فيستخدمه في عصيان ربه عز وجل، هذا ليس من العدل أبدا، إذا كان الإنسان عادلا مقسطا فعليه أن يستخدم نعم الله تبارك وتعالى في طاعة ربه عز وجل، عليه أن يأتمر بأمر الله وأن ينتهي عن نهيه، هذا من العدل، هذا من الإقساط، العدل في معاملة الناس أيضا أن يعاملهم بما يحب أن يعاملوه أن يعامل الإنسان الناس بما يحب أن يعاملوها أن يعاملوه به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يدخل العدل كذلك في داخل الأسرة، في نطاق الأسرة، في معاملة الأولاد وفي معاملة الورثة، في القسم بين الزوجات إذا كان الإنسان له أكثر من زوجة. العدل ليس هو المساواة، العدل ليس هو المساواة، لكن العدل هو إعطاء كل أحد ما يستحق. هناك فارق بين الذكر والأنثى وبين الحاكم والمحكوم وبين المحتاج وغيره. يعني الرجل في بيته مثلا له ابن يتعلم في الجامعة، وآخر ليس له حظ في التعليم وذهب إلى العمل، فالذي يحتاج أكثر الذي يتعلم في الجامعة ولا ريب، فإذا أعطاه أكثر من الآخر فهذا لا حرج فيه، هذا من العدل. لم يأتي لفظ واحد في القرآن كله يأمر بالمساواة، لكن الأمر دائما بالعدل، نلحظ ذلك دائما، إن الله يأمر بالعدل، لم يقل إن الله يأمر بالمساواة. الإسلام دين العدل وليس دين المساواة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. فهذا عدل، الله تبارك وتعالى يعطي رجلا إيمانه مزعزع حتى يثبت إيمانه، يعطي رجلا إيمانه مزعزع حتى يثبت إيمانه. حدث ذلك مع صفوان بن أمية، ظل النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه ويعطيه ويعطيه، حتى إن صفوان بن أمية يقول: بعدما كان النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إليه، ظل يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إليه. فهنا هذا نوع من العدل، في أنه تألف قلبه وأعطاه حتى أحبه صلى الله عليه وسلم. الآية تثبت صفة المحبة كالآية التي قبلها، فالله تبارك وتعالى يحب المحسنين ويحب المستقيم. ثم قال تبارك وتعالى، ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما أداة شرط، وفعلها استقاموا وجوابها فاستقيموا. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، والمعنى أنه ما استقام لكم المشركون على العهد فلم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء فلا تقاتلوهم. ما دام هناك عهد بين المسلمين وبين المشركين، فإن استقاموا على عهدهم ولم ينقضوه فينبغي على المسلمين أن يستقيموا أيضا على عهدهم وأن يوفوا بما عاهدوا به. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. المعاهدون ينقسمون في معاهداتهم إلى ثلاثة أقسام: قسم استقاموا على العهد ولا نخاف خيانتهم، فهؤلاء وجب على المسلمين الاستقامة على العهد معهم. الذين استقاموا على العهد ولم يكن هناك خوف من خيانة تكون منهم، وجب على المسلمين الاستقامة على العهد معهم. القسم الآخر قسم خانوا ونقضوا العهد، فهؤلاء لا عهد لهم، لقول الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. القسم الثالث قسم يظهرون الاستقامة، لكن توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة، فهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انبذ إليهم يعني اعطهم، انبذ العهد يعني أعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم قد انتهى، تنبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم عهدهم. ففي حالة خوف الخيانة ننبذ إليهم العهد ولا نقاتلهم حتى ننبذ إليهم العهد. هذا يعني من أخلاقيات الإسلام، ما دام هناك عهد مهما ظهرت دلائل الخيانة، ما دامت لم تظهر واضحة، فإذا كانت مجرد دلائل وقرائن، فمهما ظهرت القرائن فلا نقاتلهم إلا أن ننبذ إليهم العهد. ولا ينبغي أبدا قتلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وفي رواية: من قتل معاهدا في غير كنهه، أي بغير حقه، لم يرح رائحة الجنة. فلا بد إذن من نبذ العهد أولا قبل قتالهم. قوله تعالى: إن الله يحب المتقين. المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله. التقوى هي الوقاية. فالمتقون هم الذين جعلوا لأنفسهم وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والآية أيضا تبين صفة المحبة. قال: وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب هو الكثير التوبة، تواب على فعال، أن يكثر ويداوم على الرجوع من المعصية إلى الطاعة. وكما سبق وقدمنا أنه كلما زاد المبنى زاد المعنى. هذا تائب وهذا تواب. فهذا تائب تنطبق على ذنب واحد، أما تواب فتنطبق على أن الإنسان دائم التوبة كثير التوبة، لا يثبت على معصية أبدا. معلوم أن شروط التوبة هي الإخلاص، فلا يكون الحامل عليها إلا أن تكون لله عز وجل. أول شرط من شروط التوبة الإخلاص لله عز وجل، ثم الندم على فعل الذنب والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب، وأن تكون التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. يتعلق بتمامها رد المظالم إلى أصحابها إذا كانت في حق الناس، أما إذا كانت في حق الله عز وجل فيكفيها ما سبق. إذا كانت كثرة التوبة تتطلب كثرة الذنوب، والله يحب التوابين، فمن قلت ذنوبه وتاب منها محبة الله له أولى. يعني إذا كان كثرة التوبة تواب يعني كثير التوبة، يعني إيه كثير التوبة؟ يعني كثير الذنوب. والله تبارك وتعالى يحب التوابين، فمن قلت ذنوبه وتاب منها فمحبة الله عز وجل له أولى. قال: ويحب المتطهرين، وهم الذين يتطهرون من الأحداث والأنجاس في أبدانهم. فالآية جمعت بين طهارة الباطن بقوله التوابين وطهارة الظاهر بقوله المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا أيضا فيه إثبات لمحبة الله تبارك وتعالى لهذين الصنفين من الناس. قال: وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى آية النحمة، أي الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه أن يقول لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل من ادعى محبة الله تعالى يقال له: إن كنت صادقا في محبة الله عز وجل فعليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صحت محبة العبد لله عز وجل فلا تصح إلا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا صحت باتباع نبيه فإن الله يحبه ويعطيه أكثر مما عمل، كما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. وفي قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أيضا: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا بيان أن الله تبارك وتعالى يكافئ على الأعمال بأكثر منها. فالذي يدعي محبة الله تبارك وتعالى ثم استقام على الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت محبته، وبقدر المحبة الله عز وجل يعطيه أكثر وأكثر وأكثر. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إلى آخر الآية. فسوف يأتي الله بقوم، والآية فيها من رحمة الله عز وجل الكثير. ففي قوله فسوف يأتي دليل على عدم المعاجلة، دليل على عدم المعاجلة. فسوف يأتي الله بقوم. يعني الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. فلم يقل فسيأتي، لكن قال فسوف يأتي، ليدل على أن هناك فترة زمنية بين هذا وذاك حتى يعطي الفرصة لأولئك الذين تركوا دينهم أن يعودوا إليه. ونظيرها في قوله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالذي يرتد عن دين الله يستبدل الله، يستبدله الله تبارك وتعالى بمن هو خيرا منه. تتمة الآية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ففيها إثبات محبة الله للمجاهدين في سبيله صفا، أي تحت راية واحدة وإمام واحد وقائد واحد يجب اتباعه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فلا بد للجهاد من راية ومن إمام. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الصفوف للصلاة، فالصلاة جهاد مصغر كما يصفها للقتال، كما في الحديث كان يصف الصفوف للصلاة كما يصفها للقتال. فالصلاة تكون خلف إمام وقائد وجب اتباعه، فمن خالف الإمام بصلاة بطلت صلاته. وقال النبي عليه السلام في ذلك: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول صورته صورة حمار؟ البنيان مرصوص، البنيان المرصوص هو المتماسك الذي يسد بعضه بعضا. في هذه الآية: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فيها قتال في سبيل الله ينصر الله به الدين ويظهره، وفيها الإخلاص بقوله تبارك وتعالى: في سبيله، فهذه صفات يحبها الله تبارك وتعالى. وفيها أن يسد بعضهم بعضا ويؤازر بعضهم بعضا بقوله صفا، وفيها أن يكونوا متماسكين كالبنيان، البنيان حصن منيع، وألا يتخللهم ما يمزقهم، بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود، الغفور هو الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها، والودود مأخوذ من الود وهو خالص المحبة. ودود تأتي بمعنى اسم فاعل والمفعول، فهو سبحانه محب واد لأولياء، يعني ودود تأتي باسم الفاعل والمفعول معا، ففلان ودود أي أنه يحب ويحب. والله تبارك وتعالى ودود، فهو محب لأوليائه واد لهم، محبوب مودود منهم، يودون الوصول إليه وإلى مرضاته. الآية فيها من أسماء الله عز وجل الغفور والودود وصفة المغفرة والمودة. يعني نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. في تعليق الشيخ ابن عثيمين زاد آية على آيات المحبة بعد إثبات الشيخ ابن تيمية لصفة المحبة، قال في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والكلة هي أعلى درجات المحبة، وليس فوق الكلة شيء من المحبة. وقال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وفي الحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. وفي الحديث أيضا: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلم تثبت صفة الخلة من الله تبارك وتعالى لأحد من البشر إلا لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. صفة المحبة والود مطلق، أما الخلة فهي خاصة بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. الجهمية والمعطلة عموما أنكروا صفات المحبة والكل. يعني الجهم بن صفوان يقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، يقول هذه لا ينبغي أن تكون. وقد أنكر الجعد بن درهم رأس الجهمية أستاذ الجهم بن صفوان أنكر هذه الصفة، ولذلك لما ذبحه خالد بن عبد السلام خالد بن عبد الله القيسري في أصل المنبر يوم عيد الأضحى قال إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. أيها الناس بحر تقبل الله ضحاياكم، فإني مرحم بجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وأنه لم يكلم موسى تكليما. فالله تبارك وتعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين. محبة العبد لربه هي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تتفاوت فيما بين العباد. كلما ازداد العبد في تحقيق كلمة التوحيد ازداد محبة لله ورغبة في لقائه. ولذلك فأكثر العباد محبة لله الأنبياء ثم الصالحون من أتباعهم، لأن محبتهم لله حق المحبة هي التي حملتهم على تحمل المشاق والمصاعب وعلى تحمل كل ما لاقوه في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الإيمان. الخوف والخشية والتفاني في طاعة الله وحسن عبادته وتحمل الأذى في سبيل إظهار دين الله وإعلاء كلمته ونصح عباده وتقديم الخير لهم ثمرات من ثمار محبة الله تبارك وتعالى الصادقة التي لا تتم إلا إذا وصلت به درجة محبته لدرجة أنها من شدة محبته لربه يحب كل من يحبه ويحب العمل الذي يحبه وكل خصلة أو صفة يعلم أنه يحبها سبحانه وتعالى. تكون تلك المحبة للرب تعالى هي الطاقة المحركة للعبد إلى فعل كل خير واجتناب كل شر، بل كل تصرفات العبد في تعامله مع الله ومع العباد نابعة من تلك المحبة التي مقرها القلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله وصلح دينه وعقيدته، وإذا فسد القلب فسد كل شيء بالتبعين. صلاة العبد وحسنها وخشوعها ثمرة من ثمرات المحبة. وكذلك الإنفاق بعد الكد والكسب، إنسان تعب وكسب فأنفق، فهذا من محبته لله تبارك وتعالى ومن محبته أن ينال ما عند الله عز وجل. فالعبد لم يعبد إلا بدافع المحبة ولم يتكاسل إلا بفقدانها، ولذلك كان من أركان العبادة كمال الحب لله عز وجل مع كمال الذل له سبحانه وتعالى. أما محبة الله لأوليائه وأهل طاعته فهي صفة عظيمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وهي فعل من أفعاله يؤهل لها من شاء من عباده. فرحمته وإحسانه وعطاؤه وإكرامه لمن شاء ثمرة من ثمرات محبته وثواب لها ومن موجباتها. ومن العجيب مثلا أن يعني طبعا المعتزلة والجهمية ينفون تماما أن يكون الله تبارك وتعالى صفة المحبة. قالوا لأن المحبة لا تكون إلا من المخلوق، وهي تطمن القلب يعني ميل القلب إلى غيره، وهذا ينبغي أن يكون في الرب تبارك وتعالى. لكن كما قدمنا في باب الصفات أن صفات الله تبارك وتعالى لا نكيفها ولا نمثلها، فالله تبارك وتعالى يحب على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، وكذلك يبغض على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فمحبة الرب لأوليائه تتمثل في أن الله عز وجل بعد محبته يعطي أولياءه ما يحبون من النعيم في الدار الآخرة. من العجيب أننا نرى أن طائفة الأشاعرة مثلا تنكر صفة المحبة لله عز وجل لأنهم لا يثبتون إلا 7 صفات فقط، ويرجعون بقية الصفات إلى هذه الصفات 7، فيقولون إن محبته هي إرادته الثواب. محبة الله هي إرادة الثواب، ويقولون المحبة انفعال نفسي وتغير من حال إلى حال، وهذا من صفات المحدثات ولا يليق بالله تعالى، وتشبيه الخالق بالمخلوق. وقالوا إن محبة الله لعباده هي الإحسان إليهم والتفضل بإعطاء الثواب على أعمالهم الصالحة أو الثناء عليهم. وقال بعضهم هي إرادة الإنعام والإحسان، فالإرادة عندهم إذا تعلقت بالإنعام والإحسان سميت محبة، وإن تعلقت بالعقوبة سميت غضبا. وهكذا أرجعوا أكثر صفات الأفعال إلى صفة واحدة وهي الإرادة. أحيانا يرجعونها إلى الكلام بقولهم ثناؤه عليك، على الرغم أنهم ينكرون صفات الإرادة والكلام. المعتزلة والجهمية ينكرون صفات الإرادة والكلام، والأشاعرة يثبتون الإرادة والكلام على أساس أنها صفات أزلية فقط، على أساس أنها صفات أزلية فقط وليست صفات أفعال. قالوا المحبة أيضا ملائمة ومناسبة بين المحب والمحبوب، توجب للمحب إذا لقي حبيبه فرحا ولذة وسرورا، ويجب تنزيه الله تبارك وتعالى عن ذلك. فنحن دائما نرد على مثل ذلك بقولنا أو بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تبارك وتعالى يحب وليس كمثله شيء، ويبغض وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فله من الصفات ما اصطفاه لنفسه سبحانه وتعالى على الكيفية التي أراها والتي أرادها والتي يعلمها لنفسه سبحانه وتعالى، ولم يعلم أحدا من عباده بها. إذا كان هناك أي سؤال قبل أن نغادر الغرفة وقبل مجيء الشيخ أحمد حفظه الله. الهبة والعطية أيها عدل أو مساواة؟ العطية إذا كان القصد أنها للأولاد، أم القصد ماذا؟ يعني إنسان يعطي بعض أولاده ولا يعطي لإنسان آخر؟ يعني أفهم السؤال حتى أجيب عنه. هل المسلم السني أن يتعامل بالتقية؟ الله تبارك وتعالى قال إلا أن تتقوا منهم تقاه. فالتقية قد تكون في بعض الأحيان لكنها ليست دينا، مثل الشيعة مثلا. الشيعة عندهم يقولون 9 أعشار الدين في التقية، فيبينون أن دينهم كله كذب. ويقولون مثلا على سبيل المثال إن عليا رضي الله عنه وأرضاه سكت عن تولي أبي بكر وعمر تقية، وزوج ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب تقية، إلى غير ذلك من الكلام الذي يقولونه. إن أئمتهم يخالفون عندما يفتي إمام من أئمتهم بقول أهل السنة فهذا تقية، هكذا يقولون. فجعلوا أئمتهم جميعا كذابين في شرع الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون أبدا. لكن التقية لما يكون مثلا إنسان في وسط بعض الكافرين الذين يخشى بطشهم وأراد أن يتقي بشيء من المعاريض فهذا جائز. الهبة والعطية للأولاد يكون العدل فيه وليست المساواة كما سبق وبينا. المساواة معنى ذلك إيه؟ أن يعطى كل إنسان مثل الآخر تماما. لكن إذا كان هناك إنسان، إذا كان هناك أحد الأولاد في حاجة وأعطيته الآن، هل أنا ملزم أن أعطي غيره مثل ما أعطيته؟ ليس هذا إلزاما. ما هو الفرق بين العقيدة الكبرى والصغرى؟ العقيدة واحدة، لأن ما أعرفش هذه التقسيمات لا 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 معنى لها صراحة. العقيدة واحدة. هل معنى التقية أن الظاهر غير الباطن؟ نعم، هناك شيء من المعارض نظهر به غير ما يبطن في بعض الأحيان. الله تبارك وتعالى قال مثلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال: إلا أن تتقوا منهم تقاة. يعني إيه إلا أن تتقوا منهم تقاة؟ يعني إذا ما لم يظهر الإنسان أنه يحسن التعامل مع هؤلاء الكفار فقد يصيبه أذى منهم، فيظهر أنه يعني على شيء من المودة والصداقة لهم وليس كذلك في الحقيقة، فهذا من نوع من التقية. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، وعائين من العلم يعني، قال: أما أحدهما، أحد هذين الوعائين، فقد بثثته، أما أحدهما فقد بثثته، أعلم به الناس وأخبر به الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فكان يعني يبدو أن هذا كان في وقت في أمراء سوء، وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة كان يتعلق بهؤلاء الأمراء أو بتسمية بعضهم أو غير ذلك والله أعلم، فلم يستطع أبو هريرة أن يتحدث به. لا، هي لا تعني الكذب، التقية لا تعني الكذب، لكن التظاهر، وهذا بخلاف الكذب. وأقول أن هذا عندنا يؤخذ بقدره وليس دينا عندنا، يعني في أوقات تكون نادرة جدا. هل التكفيريين يقسمون على أهل السنة والجماعة كانوا هم كذلك؟ أما يعتبرون خارجون عن السنة؟ هو التقسيم أهل سنة، التقسيم يعني نجد أن التقسيم العلمي اللي قسموه يقول إيه؟ سنة وشيعة مثلا. فالسنة هم كل ما ليسوا بشيعة، لكن أهل السنة والجماعة المعنيون بهذا الاسم هم من اتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة والتابعين، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء التكفيريون، هؤلاء لا شك ضرب من ضروب الخوارج وقسم من أقسامهم الذين يكفرون الناس، لأن أول بدعة ظهرت في العقائد هي التكفير بالمعاصي. أول بدعة ظهرت في العقائد كلها هي التكفير بالمعاصي، وظهرت عند الخوارج وتبعها بعد ذلك ظهور الفرق جميعا. فلما ظهرت بدعة التكفير ظهرت مقابلة لها بدعة الإرجاء، إن الإنسان مهما فعل من الذنوب لا يؤاخذ بذنبه. ثم ظهرت فرقة المعتزلة، ومع ذلك ظهرت فرق الشيعة كما هو معلوم تقتبس من هؤلاء وهؤلاء. ما الفرق بين التقية والتورية إن صح التعبير؟ يعني هو لا يوجد فرق كبير، يعني لا يوجد فرق كبير. أن يوري بشيء ليفعل شيء آخر هذا من التقية، وهذا فعله أبو بكر لما كان في طريق الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله بعض الناس: من هذا؟ قال: هاد يهديني الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم: هاد يهديني الطريق، لكن طريق الخير وطريق الحق. فهو لم يكذب، لكن يعني أظهر شيئا آخر حتى لا يدل على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعيش في إسبانيا، همي دعوة الناس إلى الإسلام، لكن عندي عائق هو اللغة التي سأحاور معهم بها، المدرسة مختلفة. ولابد طبعا يعني تعلم لغة القوم، ما دمت ستعيشين هناك لابد من تعلم لغة القوم، ولابد من إجادة الترجمة. وبعض المراكز الإسلامية فيها أشياء من ذلك، لا أدري أين تماما، لكن لعلي أسأل عن بعض ذلك إن شاء الله. ممكن أن يتعامل إذن بها المسلم السني؟ نعم يتعامل بها في بعض الأحيان، أقول دائما في بعض الأحيان، يعني النادرة وليست هي دين، في بعض الأحيان إذا كان معرضا لأذى شديد من الكفار أو من هم على غير دينه، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، أو إذا كانت ستكون فيها ضرر في القول الصريح، فيها ضرر بمصلحة الشرع وبمصلحة الدين، فعلى الإنسان أن يتقي بالمعاريض وليس بصريح الكذب. كانت لي جارة نقول مسيحية وليس نقول نصرانية وليس مسيحية، كنت أعاملها بالحسنى وأسأل عنها الواجب الجار تجاه جار، رغم تكلمها عن المسلمين والإسلام بالسوء. بعد انتقال استمرت بالاتصال بي والسؤال عني: هل أنا ملزمة بمكالمتها والسؤال عنها؟ أنت لست ملزمة، لكن يعني المعاملة الطيبة قد تشرح صدرها بعد ذلك. ممكن يزيغ تقول لي على شيء وقوي بي إيماني من حسن الفطور؟ والله يعني دائما اللجوء إلى طاعة الله تبارك وتعالى، صلاة الليل، قيام الليل، شرف المؤمن، والدعاء في هذا الوقت المبارك من الليل دائما يسد لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيمانك وإيماننا أجمعين. من هل ممكن أن يتعامل الزوجان بالتقية في معاملات في معاملاتهم؟ من الأشياء المباحة شرعا أن الإنسان يكذب على زوجته ويتكذب عليه، لكن ليس كذبا في المعاملة. يعني إيه؟ يعني يظهر لها حبه الشديد، وقد لا يكون محبا شديدا لها، لكن يظهر لها ذلك حتى تدوم الحياة، وكذلك عليها أن تظهر ذلك له حتى وإن كانت غير محبة له. فهذا من باب التقية طبعا. عندي جارة من أصل عربي لكن لا تحب المحاضرات ولا أي شيء يتعلق بالحجاب. والله يا التي لا تحب المحاضرات ماذا تفعلين معها؟ ادعي لها. الذي يتوب ثم يعود مرة أخرى ينسى الذنب، هل هذا مقدر عليه؟ نعم هو مقدر عليه، لكن عليه أن يتوب كلما رجع إلى ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث القدسي عن ربه جل في علاه: أذنب عبدي ذنبا فقال: يا رب أذنبت. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وفرط العبد. ثم أذنب عبدي ذنبا فقال: يا رب أذنبت. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وفرط لعبدي. ثم قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال: يا رب أذنبت. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وفرط لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. يعني إيه يفعل ما شاء؟ ما دام هذا حال، إذا وقع في الذنب رغما عنه وأذنب، عليه أن يسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى ويقول: أي رب أذنبت. عندئذ فإن الله تبارك وتعالى يصبر عليه ويتوب عليه. نعم يعني أعياد الغربيين وأعياد غير المسلمين أحيانا يكون فيها شعائر وعقائد تخالف دين الإسلام. على سبيل المثال مثلا عيد القيامة، هذا الذي يسمونه عيد القيامة، ينسب إلى أن المسيح عليه السلام بعدما صلبه اليهود وقتلوه ودفن في قبره قام بعد 3 أيام فسمي عيد القيامة مثلا. يعني فينبغي عدم مشاركتهم بهذا الشكل. كذلك إلا أن تتقوا منهم تقوا. بارك الله فيكم جميعا. ايه الحكم لما واحد يعيد؟ يعيد ايه؟ جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا خير. ايه الحكم ايه يا زهر؟ يعيد على المصاحف؟ قلنا يعني هذا لا يجب الا اذا كان الامر فيه اضطرار ومن باب التقية كما قدمنا، الذين يموتون بغير ذنب في انفجارات وغيرها. طبعا هذا